الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم في الأسبوع الماضي فيما يكره في الصلاة، ذكرنا عدة مسائل، كأن مثلا يصلي في مكان فيه تصاوير أو يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب احتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد أو حر، فرقعة أصابع، تشبيك أصابع ونحو ذلك، أيضا كراهة الصلاة وهو بحضرة الطعام الذي يشتهي جائع مثلا، صفة الإقعاء كإقعاء الكلب أيضا منهي عنها، أن يفترش ذراعي حال السجود، أن يعبث في صلاته، مكروهات وردت بها النصوص الشرعي. واليوم نواصل الحديث والكلام فيما يكره في الصلاة. بيكره المصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن ذلك من شعار الرافضة، من شعار الشيعة، وفي هذا الفعل تشبه بامتجد شأفة، إذا ما أرادوا الصلاة يضعونها ويسجدون عليها، غير مقبول، غير مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني معه حيسجد. وطبعا التنجيس هذا حكم ناقل عن أصل الطهارة، وإلا فالأمور على أصولها، والأرض الأصل فيها الطهارة، من أراد أن يثبت نجاسة لها هو الذي يأتي بدليل، يأتي بدليل، وإلا فتنجيس الأشياء والعل واحتمال، لا، بل الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل الطهارة. بيكره في الصلاة العبث بمس لحية أو كف ثوب مثلا أو تنظيف أنف أو نحو ذلك، لأن هذا حيشغله حال صلاته، والمفترض والمتصور أن ينشغل بصلاته وقائم في الصلاة يناجي ربه تبارك وتعالى، يتدبر ويتأمل، وكأن قد حيرحل مثلا حال صلاته إلى ربه، وتخيل مثلا أمور من ممكن أن تقلب يعني معاني الخشوع بالنسبة له، وكأنه واقف، هل أقول واقف بين يدي وزير أو صاحب ورشة أو محل مثلا، كيف ترتعد الفرائس وكل إصغاء، لا أقول حتى رئيس أو ملك أو نحو ذلك، لا أبدا، مدير شركة، ونتجد كل إصغاء وكل انتباه، وحيحفظ التعبيرات والإيماءات والحروف، والبعض منا يدخل الصلاة يقول لك والله استنى كتير النسيان، علاج مثل أمثال هؤلاء أن يقفوا بين يدي مدير الشركة، هذا هو العلاج، هذا هو العلاج، النسيان حيزول، النسيان هذا الإنسان أصل كثير التغرير بنفسه، كثير التغرير بنفسه. ولذلك كنت أضرب المثل لمن يكثر الاعتصار بالنسيان، والله أنا مش عارف ليه، وحيث وكأنه يذهب لطبيب معالج، مش عارف إيه اللي حصل لي، بقيت كثير النسيان. ده أنت قوم ما بتنساش القروش أبدا، في أشياء أنت ما بتنسهاش، وفي أشياء قابلة للنسيان عندك، قابلة للنسيان عندك، ميز، خذ من نفسك الدرس، خذ من نفسك لنفس الخروج، لا يمكن أن تنسى زوجة في المكان الفلاني، ما يمكن أن تنسى أبدا، كلك ذاكرة وذاكرة حاضرة، تنساش أبدا، أنت في أشياء محددة، أشياء معينة هي التي تنساها، راجع نفسك. الصدق من جاء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالحاصل أن العبث بمس اللحية وكف الثوب أثناء الصلاة مكروه، وتذهب للسعودية تجد مناظر مريبة. فتنة فتنة. الواحد يعني حينشغل من بداية الصلاة لما لنهاية الصلاة، تعديل غطرة، يخلع الغطرة ويلبس الغطرة. ايه ده؟ ايه ده؟ ما انت كنت لابس الغطرة، ايه اللي حصل في الدنيا؟ هيخلعها ويلبسها مرة تانية، يبص في الساعة، مشكلة. ايه اللي حصل في الدنيا؟ انشغال من بداية الصلاة لما لنهاية الصلاة، لما لنهاية، وكأنه يريد أن يتسلى حتى تمر الركعات، حتى تنقضي الركعات. عبء ثقيل على الظهر، وحيل الأعباء الثقيلة هذه موجودة في الصلاة وغير الصلاة وفي الدعوة وغير الدعوة، وكأنها عبء ثقيل. وانت تعلمت، حضرت الدرس وسمعت الخطبة وقرأت في الكتاب، وتعالى واحد مثلا ماذا بيقرأ قرآن قبل صلاة العصر؟ قراءة القرآن قبل العصر بدعة، بدعة. طب وكيف يفهم هو المعنى في بطن الشاعر؟ طب ما قلت هي بدعة، صار بدعة عنده، ولا يفهم قراءة القرآن. يقول لك أنا بحب القرآن، عايز أسمع قرآن. انظر، فأحيانا الدعوة هي الأخرى أشبه بعبء ثقيل على الأظهر، وكأننا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة ونصحنا الأمة. إذا ما وجدنا حتى إنسان مثلا بيصلي على النبي، من عارف أنه بدعة، بس أنت بتخاطب من؟ أنت بتخاطب من كان على شاكلتك؟ الناس لا يفهمون هذه المعاني. بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، هتأتي وتقول بدعة باختصار شديد، وكأنك أيضا بلغت الرسالة وأديت الأمانة ولم يفهم. هو حينسبك لعدم محبة القرآن ولعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، وندخل في محاور كنا في غنى عنها لو وضحنا، لو استرسلنا، لو فندنا الشبهات بهوادة، بهوادة شديدة. هذا دين لابد من إتقانه، لابد من إتقانه. تعالى وتكلم في خطبة، حتى وخطبة ساعة زمان، نصوص أدلة من الكتاب والسنة، والموضوع الذي تتكلم فيه في شبهة حاضرة في أذان الناس، إن لم تعالج الشبهة وكأنك تخاطب نفسك، وكان تشوف الموضوع مهم أوي، موضوع واضح أوي. لا أبدا، ده المعنى في بطن الشاعر، المعنى أنت تخاطب نفسك. ولذلك إخواننا على جهة الخصوص، وهذه آفة تحتد لوقفات، ليس هذا محلها. إخواننا لا يفهمهم إلا الإخوة الملتزمين، ولربما المتعمقين. انظر، درس، ما الذي يفهم؟ ما الذي يتابع؟ ما الذي يستحضر المعاني؟ وخصوصا درس ساعة، ساعة ونصف، ده أنا لو قلت لك خمسة ستة من الجلسين حتى لا أغالي أبدا، لا أغالي. يقول لك أصل ده مسجد إخوة، مسجد إخوة. معظم الناس لا يتابعون المعاني، ولو تبع عشر دقائق مثلا وبعد ذلك التركيز يغيب. تعالى هات الناس مثلا الدعاء الجدد يخطب، لا أصوب ولا أخطئ، ولكن يكلمون الناس بلساني، ويبص كده يا أختي، ويبص كده يا أخويا، والحديث كله مترادفات، كله مترادفات، ولكن الناس بتفهم. يقول لك بفهم منه، خد التعبير ده، خد التعبير ده. ليه الناس بتفهم من سين وما بتفهمش من صاد ولا تجمد؟ خد الدرس، خذ، لا نتكلم في الصواب والخطأ الآن، ولكن خذ الدرس. أنت لا تنادي نفسك، لا أبدا. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم. ولذلك تجد مثلا في بعض الدروس الأعداد كبيرة جدا، في بعضها الآخر الناس لا تلوم، من تلوم الناس أم تلوم نفسك؟ الواحد يلوم نفسه، يلوم. المعلومة لم تصل، المعلومة لم تصل. الحاصل أن الانشغال أثناء الصلاة بالثوب ومس الحصى ونحو مسح الأرض والتداء الغطرة وخلع الغطرة وتعديل الثياب كل لحظة والنظر في الساعة المر، كل ذلك من مكروهات الصلاة. المطلوب أن يتوجه المسلم بكلياته إلى صلاته ولا تشاغل عنها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وإقامة الصلاة يكون بحضور القلب والخشوع فيها، وتمام الأمر ليس فقط بالتزام الواجبات وترك المحرمات، لا بالتزام المستحبات وترك المكروهات، ترك ما ينافي الخشوع المطلوب أثناء الصلاة. ولا يصح للإنسان أن يخل في صلاة، وإلا فقد يخرج الإنسان من الصلاة بعشرها بعشرها. تخيل أين 19 الصلاة. ولذلك كان العلماء يفسقون يردون شهادة المتهاون المصر على ترك النوافل، هو لم يؤدي الواجب. لا ربما قال البعض والله ما بس أدي الواجب، لا أنت لم تؤدي الواجب، أنت لما خرجت من الصلاة بعشرها في 19 الصلاة، الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، ولذلك محتاج لأن تتنفل حتى تجبر هذا الخلل. وننتقل للكلام على بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، ولذلك كانت السترة، والسترة عند موضع سجوده، لو مر إنسان أبعد من السترة لا يستدفع لا حرج، وأنت لا تفرط في اتخاذ السترة، وإلا فلو هو مر أنت تقصيرك لا يقل عن تقصيره، لا يقل عن تقصيره، لأنك لم تتخذ سترة لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ساعد شاه بين يديه ساعة حتى يلصق بطنه في الجدار، حتى يلصق بطنه في الجدار. وفي الحديث إذا كان أحدكم يصلي فلا لعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. والحديث رواه مسلم. إذا كان أمام المصلي سترة، والسترة هذه كمؤخرة الرحل، شيء مرتفع، شيء مرتفع، جدار مثلا، عمود كهذا، يصلي إلى سرير مثلا، لا بأس. ظهر إنسان جالس مثلا هيصلي إلى ظهره، لا مانع، المهم أن يتخذ سترة، المهم أن يتخذ. والإمام سترة للمأمومين، الإمام في الصلاة، في صلاة الجماعة سترة للمأمومين، وبالتالي لو مر الإنسان بين الصف لا حرج، لا يستدفع في صلاة الجماعة. وطبعا الحرم له خصوصية، وإن كان بعض أحيانا يتكلم من الدليل الحديث كثير، ابن أبي كثير ضعيف، ولكن معناه يعني لابد من الانتباه له أو نظر له بعيد الاعتبار حتى لو ضعفنا الرواية. وانتبهوا لمسألة التضعيف والتصحيح، وأنا كثيرا ما ذكرتها، ولأن الجهالة بها مصيبة، وخصوصا في محيط الشباب المتدين والالتزام، لا ده ضعيف لا ده صحيح. صحيح ممكن يكون ضعيف ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح يعمل به، فتضعفه أنت كنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقبل معناه. وأحيانا يكون الحديث مختلف في تصحيحه، مختلف في تصحيحه بمعنى ضعفه البعض، صادق تقول فلان ضعاف، ممكن صححه من هو أجل منه، من هو أجل منه، وهذا أنني رجعت الأوثق الأعلم تعتب علي، لابد أن أرجع لمن قرأت له أنت، ما طبعا تتسع الصدور، تتسع الصدور، مسائل كثيرة تحتك أو تحتف بهذه المسألة. فرواية كثير ابن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام الكعبة والناس يمرون بين يديه، والناس يمرون بين يديه. والله حتى لو ضعفنا هذا الخبر ده ما يسعك إلا ذلك، لو صليت أمام الكعبة خصوصا في أيامك رمضان والحج ونحو ما يسعك، ده أنت مش هتعمل معركة مع كل البشر لو استدفعت الخلق بزعم أنهم يمرون بين يديك. لا، ده الناس مش هتعمل انقلاب عليك، هيحملوك ويرمونكهم يقذفونكهم، مش أنت اللي هتستدفع الناس. تستدفع من؟ وحتى لو استطعت استدفاع الناس ده حرك بالغ. متخيل أنا أصلي أمام الكعبة زحام شديد، شاهدتم المشهد في الحج ورمضان مثلا أو حتى في العمرات أحيانا الرجب وربيع ونحو ذلك، شاهدتم الأعداد، أعداد غفيرة جدا، أعداد أنا عندي المقدرة هستدفع الناس، أمنع الناس، تمنع الناس تجد. ده لو استطعت أنا، لو استطعت أنا هتجد ما الذي يحدث. مش طابور طويل، ده كم من البشر أعيق عن الطواف وأعيق عن الصلاة بسبب صلاتي أنا. فالواجبات، ولذلك لابد من إحكام النظر، من شمولية النظرة، لا داعي لضيق الأفق. ولذلك لابد من الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين، لابد. ولذلك مثلا واحد كالشيخ الألباني رحمة الله عليه ابن عثيمين لما يصفه يقول محدث أدود منه فقيه، نواحي الأصولية والحديثية حتى ونصوص الشريعة لابد من إعمالها، لابد من نظرة شاملة للمسائل، ما تنظر لنص وتغفل بقية النصوص، لا، هتخرج بنظرة مبتورة. الواجبات حتى لو اعتبرنا أن من الواجب اتخاذ سترة، استدفاع المرء بين يدي المصلي واجب، يقول لك، يعود ويقول لما تتسع الآفاق والصدور الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر، والمشقة قرينة التيسير وقرينة التخفيف، فأنا أحتجز الحرم لحسابي أنا وأنا أعلم ألف مؤلفة بتطوف وأقول أصلا أنا قرأت أني لابد من استدفاع المار، استدفاع المار قدام الكعبة ابعد، صلي في مكان يخلو لك، صلي في. ولذلك تعالوا وشوفوا الشيعة وغير الشيعة أحيانا يصلون أمام الكعبة، تجد الناس لا أقول ضيق صدر، علاك فتنة لكل مفتون. انت بتصلي، انت هتحتجر الحرم لمصلحتك الشخصية عشان ما انت بتصلي، ما الناس بتطوف والناس في صلاة، ما هو الطواف صلاة، ولكن احيانا ضيق الافق، ضيق الافق كما ذكرنا وعدم شمولية النظرة يوقع فيه مغالطات ومخالفات لا حد لها. ولذلك فعلا من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه، فأثناء المحاورة قد يقول قائل ده حديث ابن كثير ابن أبي كثير ضعيف، صحيح، انظر ضعيف، وبالتالي يستدفع هو المار، تعالوا استدفع المار، تعالوا جرب، ننقل المسألة إلى حيز التجريب، تعال وجرب صلي في موسم الحج أمام الحرم وحاول أن تستدفع الناس وانظر ماذا سيفعلونه بك، ماذا سيفعلونه بك. هذا واقع، مشهد حي، مشهد حي. فنحتاج كما ذكرنا لسعة الأفق نصوص كثيرة في المسألة. والله أنا لو صليت بعيد حتى لربما كان لي وجه، تعال النساء مرور أثناء بين يدي المصلي، ماذا أصنع أنا ترى؟ أستطيع أن ألمس امرأة؟ ما أستطيع ذلك، ما أستطيع، وخصوصا وهي تقتحم، ومسكينة أحيانا تجد الصفوف دائرية، تظل المرأة لو خرجت من صف واحد تقول ما شاء الله، ما تستطيع. ليه؟ لأن إذا أقيم للصلاة الصفوف دائرية، هي تريد أن تمر وربما كانت تطوف، انظر وخانتها الحسابات، تريد أن تمر، ماذا تصنع؟ تظل هكذا تتحرك حركة دائرية حول الكعبة أمام المصلين. أستطيع أنا أن أوقفها؟ ما أستطيع أن ألمسها، ما أستطيع أن ألمسها. فكما ذكرنا لابد من دراية، مع النظر شمولية نظرة، كما ذكرنا من ساعة المصيبة والمشكلة كانت في الجماعة الإسلامية في يوم من الأيام ونحو، ما هو نفس المشكلة، ما هو نفس المشكلة، نظرة ضيقة. ليه المسائل؟ لا نظر، لا في عواقب الأمور، ما في شمولية نظرة، ما في، ما صغير السن، حديث العهد بالاطلاع، حديث العهد عنده حماسة إيمانية، عنده حماسة إيمانية. لو أقدمت أنت على تحريق الخمار، ما الذي سيحدث؟ لربما أمدت من فيها، لا يحل لك ذلك. لربما ترتب على ذلك أن يعاد بناء الخمارة بأشيك مما كانت. الله، الذي عالته أنا طابور طويل حيؤذى على حس تحريق الخمار. الله، حتى ليس فقط من فعل ذلك، لا، محلة كهذه تصير مشبوهة، تصير مشبوهة على حس واحد فعل هذا الفعل. أتحدى أنا بالمضرة بالأذى، ما الذي دنيته، ما الذي فعلت؟ وتخيل لو كان بقى مقبور ونحو ده، المحن بطل الشاعر، لماذا علينا الموت وهدمنا المقابر لأنها مرتفعة؟ ده أنت الذي تعلم أنها مرتفعة وأن هذا فيه إخلال ومخالف. المعنى في بطن الشاعر، المعنى في بطن الاستئناس بأن عليا خلي أبو الياج الأسدي، ده علي هو أمير المؤمنين يومئذ، وأبو الياج الأسدي رئيس شرطة علي، لأنت أمير المؤمنين ولا أنت أبو الياج الأسدي اللي رئيس شرطة علي ابن أبي طالب حتى تحقق المصلحة وتستدفع. فالمسائل تحتاج لنظر، نظر، ارجع لأهل العلم ثقات، وبعد ذلك تقدم أو تحجم، تقدم أو تحجم. فالحاصل أن لو كان أمام المصلي سترة لا بأس أن يمر الإنسان من وراء السترة، وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان، سعة نظر، شمولية نظرة، مكان ضيق ولابد أن يمر. ما أنت إذا احتجزت الناس ده في حرج بالغ، الناس حيصدم بعضهم في البعض الآخر، كحالة الطواف بالضبط، كحالة الطواف بالضبط. ده تعالى كان البعض في وقت من الأوقات كان في الخط في الأرض اللي بيشير للحجر الأسود، مثلا أشياء كثيرة بتشير للنور الأخضر في نهاية المطاف المحازي للحجر الأسود، العسكري الزعام، أشياء كثيرة بتعلم الحجر الأسود. كان في وقت من الأوقات في خط في الأرض، يعني منذ حوالي 3 سنوات تقريبا مسحوا الخط من الأرض. ما الذي كان يحدث؟ اللي بيحدث افتعال زحام، وافتعال الزحام في بعض الأوقات لا يطاق، فعلا لا يطاق، غير محتمل. كيف؟ البعض لكي يشير للحجر الأسود حيأتي بمحازاته ويقف، وأحيانا يأخذ مثلا دقيقة دقيقتين، ده سير منهمر من البشر خلفه، لما الكل حيقف أمام الحجر الأسود وده دقيقة والتاني دقيقة واللي حيجي بعده يقف، طب وبعدين بقية الركب. ولذلك تجد افتعال الازدحام لا يظهر إلا في هذه البقعة، لما حتقبل على المكان بتاع الحجر الأسود ما تستطيع الحركة، ما تستطيع، ورجال ونساء ومسألة لا تطاق، والسبب فيها الوقفة، هذه الوقفة. انظر مسائل لو الناس تفقهوا في دين الله، تبارك نفس القضية، لو صليت الركعتين خلف المقام، خلف المقام أثناء الازدحام تمنع وتحجب الناس، الناس بتطوف تجد زحام غير محتمل، غير محتق، واصطدام ناس بعضهم بالبعض الآخر، وأذى المسلم يعني له حرمته الكبيرة عند الله. كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فإذا احتاج إلى المرور انظر. والكون أن الشيخ الفوزان طبعا عايش في السعودية عارف المسألة ومتمكنة من حسي، ولذلك أشار إلي فقال: وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة. الحديث رواه الخمس. انظر، هذا مثال طيب. الحديث هذا حديث كثير ابن أبي كثير، هو هنا مثلا يحتج به البعض يضعفه، حتى لو ضعفناه ما أنت تقلب المسائل على كل الأوجه، لو صححناه وهذا وارد البعض فعلا صحح ماشي لا بأس حيعمل به، طب ضعيف أحيان البعض يتشبث لا ده الحديث ضعيف وبالتالي فالحكم المستفاد منه وكأنه لا يعمل به، لابد من وقف تقول له: لا أنت مخطئ، أنت حتى وإن ضعفنا أحب يضعفها البعض، وتجد واحد كالإمام الترمذي رحمة الله عليه يقول: والعمل عليه عند أهل العلم. يلا انتنا ننتبه للمسألة البسيط، حتى ولو دولنا بعضها، حتى لو دولنا إشارات وعبارات، يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم رغم أن الحديث ضعيف. انتبهوا انتبهوا، لأن البعض حديث عهد بغراءة واطلاع لا ده ضعيف، ده ضعفه الشيخ الألباني، وضعفه الشيخ الألباني دي صار دمغ فتنة هي الأخرى الكل مفتون. الله، طب ممكن ما صححه من هو أجل منه؟ لا، ليس ذلك على جهة الاستهانة أو الاستخفاف، لا أبدا، الدنيا انتفعت بالشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن ما تخيل الحافظ ابن حجر موجود والشيخ الألباني موجود، من أجل؟ من أعلم؟ ده الحافظ ابن حجر ليس حافظا فقط، مرتبة الحافظ أعلى من مرتبة المحدث، ثم هذا أمير المؤمنين في الحديث. ماذا كنا سنصنع؟ فأنا لو احتجت مثلا بتصحيح الحافظ ابن حجر تخطئني، لابد أن أقول بما تقول أنت، مشكلة، مشكلة صغيرة جدا تدور وسط الصغار اليوم، وكأنها مسألة حائرة، كما ذكرنا ينتبه للمسائل لابد من شمولية نظرة. فالرواية بيضعفها البعض ولكن بيصحح البعض الآخر، حتى لو ضعفناها هنعمل به للاحتياج. ما هو كما ذكر ده يقول لك: الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقضائها، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، بمعنى يقترب منه، وتكون السترة إما عن يميني وإما عن شمالي، بمعنى لا يصمد ولا يعمد إلى سترته حتى لا يشابهها بالصنم الذي كان يسجد له أو يعبد من دون الله. فالسترة المتخذة تكون عن اليسار أو عن اليمين، فأنا عن عمد لا على جهة الخطأ أو النسيان، لما أصلي مثل العمود كهذا تجدني إما أن يكون العمود عن يساري أو عن يميني، لا أصمد له، لا هذا عن عمد بيتم، لا على جهة الخطأ الإسلام مش عارف أحدد جهة العمود، لا عارف أحدد جهة العمود، العمود واضح وبين، ولكن كما ذكرنا يكون إما عن اليسار وإما عن اليمين. قال: ليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود. ولكن البعض بيذهب إلى الوجوب، وجوب كالشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر باتخاذ السترة يعني ورد في نصوص الشريعة، ولا دليل يضعف هذا الوجوب عنده، والحديث ضعيف وبالتالي فلا تقوم به حجة، وبالتالي بقيت النصوص الآمرة باتخاذ السترة سالمة عن المعارضة. فإذا كان الإنسان رجلا كان أو امرأة، إذا صلى إماما يتخذ السترة، إذا كان حتى منفرد هتاخذ السترة، هتاخذ سترة لنفسه. إذا صلينا في جماعة فالإمام سترة للمأمومين، الإمام سترة للمأمومين، وينبغي أن تكون السترة كقائمة كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل اللي هو شفت الجمل والشيء اللي بيوضع وبيركب عليه الإنسان، بيجلس عليه الراكب، هذا هو مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل أي قدر الذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة، والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءه. بما وراءه لو صلى الإنسان بدون سترة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. لو حتى كان بيصلي في جماعة، الإمام سترة المأمومين وأنا مسبوق، ماذا أصنع؟ مسبوق بركعة بركعتين، من ممكن أن أتحرك للستر، أتحرك للجدار مثلا أو نحو ذلك لا حرج، أو واحد جالس أتحرك أنا أقترب منه حتى يكون هو سترتي، لا مانع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ساعد شيء بين يديه ساعة حتى يلصق بطنه في الجدار، فهذه حركة، حركة للستر لا مانع منه، وحركة مأذون فيها، حركة مأذون فيها. إن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص، شخص بمعنى ظاهر، شجرة، حجر مثلا أو عصا، إن لم يكن غرز العصا في الأرض ووضعه بين يديه، ووضعه بين يديه، لا هذا إذا كان في، وإلا فالسرير ممكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأم المؤمنين عائشة معترضة بين يديه في القبلة، فإذا سجد صلوات الله وسلامه عليه سحبت رجلها، إذا قام ورفع مدت رجلها، مدت رجلها، فلا مانع، لا مانع، بل هذا دليل بيستدل به على أن الصلاة حتى وامرأة موجودة أن هذا الفعل لا يبطل الصلاة، لا يبطل، بعيدا عن اتخاذ السترة. مصر واحد يستفاد منه أحكام كثيرة جدا، أحكام كثيرة جدا. إذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة، القراءة وهليت، يعني المأموم يتثبت، لأن أحيانا المأموم بيفتح على الإمام خطأ، خطأ، ولذلك فالإمام مجتهد في الصلاة قد لا يرجع، لا على جهة العناد اللي هو قرأ مثلا، وأحيانا تراجعه أنت كمأموم، يثبت يصر على قراءاته، لا تتهمه بأنه متعمد ويصر على، لا متعمد، أحسن الظن، هذا إمام، هذا إمام بيقتدى به، وقد يرى أن قراءته هي الصحيحة، ترتيبه للآيات هو السليم وأنت المخطئ. فليس بالحتم واللزوم أن من يفتح لابد وأن يؤخذ ما فتح به، لا لا، إلا لو، وده شغل المجتهدين، نفس شغل المجتهدين في المسائل الشرعية الفقهية أحيانا، والبعض لربما توهم مثلا الشيخ الألباني رجع عن قوله في وجوب تغطية الوجه والكفين، أه؟ ولم يرجع مجتهد. أحيانا البعض يقول لك ما الشيخ الألباني باز يتكلم وكل الشيوخ، لا كله كلم ما فيش إشكال، وهو مجتهد معه، والمجتهد لا يترك اجتهاد، الاجتهاد عالم آخر إلا إذا استبان له الخطأ، إذا اتضح أنه كان مخطئ في المسألة، حينئذ يرجع. وإلا في الدنيا، كل الدنيا بتتكلم في المسألة وهذا يقول واجب تغطية الوجه والكفين، وهو يراه مستحب، تقول الدنيا كلها كلمت، الدنيا كلها كلمت، ولن يرجع لأنه عالم مجتهد، حصل أدوات النظر، وبالتالي فالمجتهد لا يترك اجتهاد لاجتهاد الآخرين إلا لو اتضح له خطأه، حينئذ نتركه. حينئذ أما طالما أنه يوقع عن الله وبذل ويسعى ورأى أن هذا وحكم الله في المسألة، لو جئت له ببقية الأفراد ببقية الخلق لم يرجع. هذا شغل المجتهد. نفس القضية لاحظها ونصيبها في الصلاة. كيف أنا أقرأ في السورة مثلا فأجد المأموم يعترضني، أستمر أنا في القراءة؟ أنا سمعته ولكن لن أرجع. ليه لن أرجع؟ ليس إصرارا على الخطأ، أنا أرى أنني مصيب وهو المخطئ، ولذلك لن أرجع لا لفلان ولا العلان. واضح المسألة؟ هذه هي المسألة. الله أنا اتضح لي الخطأ، ده أنا قدمت آية وأخرت آية وقدمت كلمة وأخرت كلمة واتضح لي الخطأ، أرجع على الفور وفي التوبة. ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. وينتبه المسألة، وإلا في هذه القضايا يعني موضع طبعا تفصيل كبير جدا. إن أحيانا القراءات، أحيانا القراءات، والقراءات ما خد اللي ألمه فأحيانا القراءات هي الأخرى، ولذلك أقول لابد من تثبت. لماذا؟ أحب أن الإمام قرأ ملك يوم الدين، قراءة صحيحة متواترة، وسمع شغف الإخوة وشغف الأخوات اليوم، ده شغف عالي جدا بالقراءات. والله ما هو الله الحمد في تطور، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو فمن كان يحفظ القرآن في وقت مضى؟ ده يشار إليه بالبنان هذا. لا ده اليوم القراءات والتبري والتنافس في تحصيل القراءات، في تحصيل القراءات. ولذلك تعال احضر عرس اليوم، تجد الإخوة دي قراءة ورش، دي قراءة قانون، دي قراءة كذا. لا حتى في المناسبة، والناس أحيانا تسمع مذهولة. وربما البعض كان يكره هذا في المحافل العامة كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، حتى لا تختلط المعاني على الخلق وتكون الفتنة. ولكن البعض منا مدفوع لتعليم الناس ولحثهم ولأغنية طيبة كما ذكرنا. فهلأننا في الصلاة واحد قرأ بقراءة صحيحة ثابت. الإمام النووي في كتابه التبيان في أدب حملة القرآن قال يسوخ للقارئ إذا فرغ من الآية أن ينتقل إلى قراءة أخرى، أن ينتقل إلى قراءة أخرى بعد ما يستتم المعنى، يصح له. وطبعا لو كان قراءته كلها بقراءة صحيحة ثابتة لا حرج، لا يعتب عليه إذا ما قرأ من البداية لما للنهاية، أراد أن ينتقل لقراءة أخرى يستتم المعنى، يستتم المعنى ويدخل في قراءة ثانية. هذا قول النووي في كتابه التبيان في أدب حملة القرآن. الحاصل كما ذكرنا، هل تفتح على الإمام إذا ما قرأ ملك على سبيل المثال الحصر؟ أفتح عليه لابد أن يقرأ مالك يوم الدين؟ أعتبره أخطأ؟ أبد، أنا المخطئ أو أنا المقصر. هذه قراءة وتلك أخرى وهذه وتلك متواترة. وبالتالي فلو قرأ بأي قراءة من هذه القراءات لا مانع، لا تفتح عليه، هو لم يخطئ، لم يقصر، لم يقصر، فلا تفتح عليه في مثل هذا المقول. الإمام حتى إذا ارتجت عليه القراءة ماذا يصنع؟ أحيانا بياخد نفس، بيبكي، لا تسارع في الفتح عليه، تو مسكت. ولذلك البعض منا معذور مسكين، الكلمات عنده كالطلقات النارية سريعة لا يكاد يتوقف، والقراءة كذلك، والقراءة ليه؟ لأنه لو توقف ألف واحد عايز يفتح عليه، عايز يذكره. الله، ده كان البعض بيقرأ الآية ما يخرج منها، مثلا عمر بن الخطاب يدخل في الصلاة تأخذ العبرة، ما يستطيع أن يستكمل، ما يستطيع أن يستكمل القراءة، فتفتح عليه ده بيبكي، سيبه ما تفتحش عليه، القراءة حاضرة عنده، القراءة حاضرة عنده. فقالوا لكي نفتح على الإمام ينبه المأمومين، هو يقرأ الآية التي أنسي ما بعدها ويقف عندها، فيعلم المأموم أن الإمام طالما كرر الآية على مثل هذا النحو وتوقف أنه أنسي، تقول أنسي لا تقول ناسي ما بعدها أو سقط منه ما بعدها، تقول أسقط أو أنسي ما بعدها كما ورد في الخبر، أنسي ما بعدها، فتفتح عليه حينئذ، تفتح عليه حينئذ. يباح للمصلي لبس الثوب ونحوه وحمل شيء ووضعه وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. قد نختصر على هذه العبارة من علم متقن يقول رواه أبو داود والترمذي وصححه، قد أقتصر، هذا هو الذي أراه أنا، ولا ألتزم ولا يشترط عند الدباجة الموجودة أسفل الصفحة. انتبهوا أيضا لهذه المسألة، بمعنى لا داعي لشغل الصغار، لربما تخطيناه تعديناه، إن لابد من هامش سطر وتحته تعليقات وتخريجات، وكأن لا لا يلتزم ذلك، لا يلتزم ذلك. لما تطلع أنت كل كتب ابن تيمية، كل كتب ابن تيمية وبدون استثناء تجده يقول رواه مثلا الترمذي وصححه، أو هو صحيح واكتفي، ما تجد نصف السطح الصفحة ده في البخاري صفحة كذا وسطر كذا، وفي سنن أبي داود صفحة كذا وسطر كذا، لا بأس لو عمل، ولكن لا يلتزم. لو قرأت كل كتب الشيخ ابن باز تقريبا رحمة الله عليه، كل كتب، ما تجد هذه السورة اللي صارت موضة وصارت لبانة، وصارت لبانة، وانتبهوا ما ده اللبانات ما تنتهي، زي الموضات، أي والله زي الموضات، وتجد التمايز والتغطية والتصويب، احذر، لأنك بذلك تستدرك على الأفاضل في كتاباتهم. ما هو أنت قد تنبهر، لا ده هو ده المنهج العلمي، ده هو ده التحقيق، ده ناهيك طبعا عن البعض، البعض يقول لك هو تفسير ابن كثير ده محقق، يا دي المصيبة، ايه تفسير ابن كثير محقق اخوي؟ انا اللي حقق تفسير ابن كثير، يعني انت لا تقتنع الا بان انا اجر سطر واكتب لك كلمتين تحت السطر عشان يكون تفسير ابن كثير محقق، انت هتاخد كلامي واجتهادي في التصحيح والتضعيف وترد، ده اصل ما في ضيق افق، ضيق افق. ولذلك فعلا احنا بحاجه، لا اقول للمراجعه، مراجعات كثيره جدا، مراجعات ما بعد طول ماذا بعد ما انت اكتشفت الناس دي بتفكر ازاي، ولربما اورثهم انت بعضا من هذا القصور، يحتاج لنوع من المراجعه، كشف حساب، كشف حساب. حافظ ابن كثير ده حافظ، هذا حافظ، حتى لو استدركت علي انا، والله انا اين اذهب، انا اين اذهب، انا مع الحافظ ابن كثير، انت هتاخد كلام. اليوم اتولد عندنا ناس التزم من سنه وبيحقق، يا تلحوس ده ايه دي، ده مشكله، ده خلق متاهه، ده الخلق دي متاهه، ويحقق ومن على شاكلتي حينبهر، يقول لك اشتري النسخه دي اصلا محققه، محققه مين حقق مين؟ ده اجتهاد الإمام كثير رحمة الله عليه في التصحيح والتضعيف. إيه المسألة؟ حتى لو استدرك علي غيره قل هذا مجتهد وأنا في أحسن أحوالي، مجتهد في أحسن أحوالي واجتهاد عالم لا يرد اجتهاد الآخر، وخصوصا الفن دقيق جدا فينتبه أيضا لمثل هذه. وليتكم تنبهون شائعة المخالفات والمغالطات هذه جرت منا مجرى الدم من العروق أو مجرى النار في الهشيم. شباب كله تعالى روح اذهب للمكتبة يقول لك أنا عايز تفسير ابن كثير محقق. إيه محقق يا أخوي؟ ده ابن كثير هو المحقق الكبير يا أخوي، افهم. ابن كثير المحقق، محقق كبير جدا. عايز النسخة بتاعت الحافظ ابن حجر محققة. إيه محقق؟ حتى لو استدرك عليه الشيخ الألباني، استدرك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإلا في الحافظ ابن حجر ده أمير المؤمنين في الحديث. ده بالضبط زي ما احنا هنيجي نستدرك على البخاري النهاردة، احنا هنروح فين مع الإمام البخاري؟ ده على شروط الصحة، على أنا هحقق صحيح البخاري. ما تخيل اللفظ الفج ده، فلان أصل حقق صحيح البخاري. ايه حقق صحيح البخاري دي؟ ايه ازاي تتبلع دي؟ دي ازاي تتفهم دي؟ مشكلة، مشكلة. واخد انا ما تحقيق فلان اللي اتولد من سنة، واترك انا مثلا اجتهاد الامام البخاري، ازاي دي تيجي ازاي دي؟ مشكلة. لا نقول بعصمة أحد لا، ولكن كما ذكرنا يقدر كان في الصالة الإمام بيدخل فيها قد لا يترك قراءته، المأموم يظهر ليراجعه. ولذلك انتبه حتى في مراجعة الإمام، إذا ما وجدت الإمام مصر أسكت، أسكت، لأن احنا مش هنصلي باختصار شديد، مش هنصلي. الإمام مصر على قراءتي وإنت مصر على المراجعة، الله، ده احنا مش هنفرق من السورة دي. انتبهوا، لابد من استحباب السنة الشرعية والوقوف على أرضية الواقع. الحاصل لا ينبغي للمصلي أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويسأل عنه. في أشياء بتباح أثناء الصلاة، حمل الصبي، هو طبعا الكلمات المجملة المختصرة لا أدلتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل أمامة بنت زينب، إذا قام رفعها وإذا ركع رواضعها، وبالتالي الأخت ممكن تحمل صغيرة في صلاة التراويح يوم جمعة، بكاء صبي والناس بيشق عليهم، احمله حتى وإن كان محملا بالنجاسة، لا مانع، لا مانع من هذا الأمر. لبس ثوب، تخيل إنسان مثلا كما تشوف العورة وجد ثوب يلبسه، اكتشف أو تذكر أن بالثوب نجاس هيخلعه في الصلاة، وهذا لا يبطل عليه الصلاة لأنها حركات لمصلحة الصلاة، وبالتالي لا تبطل. وبالتالي فالكلام إن لا ده يبقى حرف، لو أخرج حرفين يبقى بطل، لا ده كلام لا تقوم به حجة. أو يتحرك حركة، لو تحرك ثلاث حركات تبطل، لا برضه ده كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. الحركة لفتح الباب لا ممكن، والله كذا خطوة بس باتجاه القبلة، وأنا متجه للقبلة هفتح الباب. قتل حية، الله، ده قتل حية ممكن تكون عايزة عشر حركات، لا حرج، مأذون في قتل الحية ومأذون أيضا في قتل العقرب. ولكن حركة هي أقرب للعبث للاعب أثناء الصلاة، وسلم ما تتوالى أنت وكأنك لا تصلي، وكأنك لا تصلي. كان مثال الذي ذكرته لكم، الواحد بيدخل في الصلاة ده فعلا تبص تلاقيه خلع الغطرة، ده ربما لم يفعل ذلك وهو في الشارع، خلع الغطرة، لبس الغطرة، يخلعها مرة تانية، يجيبها ناحية اليمين، ناحية ايه ده شغل بهلوانات، مش شغل مصلين، ده شغل بهلوانات. ايه الداعي لمثل هذه الحركة. إذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. والحديث متفق عليه كتنبيه. مثلا سيقول سبحان الله، ما حالاتنا مع الإمام، الإمام سهى، أقول سبحان الله، المرأة تصفق، والمرأة إذا صفاقت بباطن كف على ظهر الكف الثاني، ننتبه، المرأة عندما تصفق لا ببطن كف على بطن كف، لا ببطن كف على ظاهر الكف، على ظهر الكف الثانية. هذه مسألة أحيانا طبعا البعض بيتكلم: ده أنت دخلت في ركعة خمسة. يقول للإمام لو تكلم على جهة الخطأ أو الجهل أو النسيان صلاته صحيح، هذه أيضا مسألة. أحيانا قد يحتاج الإنسان للخروج، الولد لن ينتبه، بنخشى على الولد الصغير حيقع في الإناء، يجوز الخروج من الصلاة، وده حكم آخر، وده حكم آخر، إن أنا أخرج من الصلاة لاستنقاذ إنسان حيقع في بئر، في حفرة مثلا، وأنا أصلي ورأيته وسبحت به ولم ينتبه، أو ولد صغير حيقع في إناء بماء يغلي وخفت أنا عليه، حخرج من الصلاة. لحديث فتان أنت يا معاذ لما انفتل الرجل من صلاته وكان معاذ رضوان الله عليه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ينطلق إلى قومي فيؤمهم، هي له نافلة وله فريضة، وكلا ربما صلى بالبقرة، فانظر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقت استغرق، ينطلق إلى قومه، هو الإمام، هو القارئ، سيصلي به، وعندما يصلي بهم في هذا الوقت المتأخر سيقرأ بالبقرة. ولذلك انفتل الرجل من شباب من صلاته وذهب يشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ لم يكن معاذ يصلي كصلاتنا في أول الوقت، وبيصلي بسبح اسم ربك الأعلى أو سورة الغاشية، حتى يقول البعض: ده انتوا بتطيلوا قوي، دي صلاة طويلة قوي، طويلة قوي، ده انت، ويستدل بحديث أفتان أنت يا معاذ، لا ده انت مش فاهم النص، انت مش فاهم النص، ده معاذ كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينطلق إلى قومه ويصلي بالقوم بسورة البقرة، وإحنا صلينا بالبقرة عشان تقول أفتان أنت، وده دي اللي بقى. وبعد كده هيخرجوا يقعدوا على القهوة، هيقعدوا على القهوة بالساعات الطويلة، مشكلة، أو في السمر أو في إضاعة الأوقات، فينتبه لمثل هذه المسألة. لا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، فلا يقول عليكم السلام، فإن رده باللفظ يعني تبطل به صلاته، لأنه خطاب آدمي ولو تأخير الرد إلى ما بعد السلام. لو رد على جهة النسيان، وأحيانا الخطأ بيأخذ الإنسان، والبعض في الصلاة وده كتير، الإمام يخطئ يقوم لركعة زائد، تجد المأموم لا يسبح به أو أحيانا يسبح به، والإمام مازال حيقوم، فيقول له: ده انت قايم لركعة خمسة، عايز ينبهه، وكأنه خرج من شعوره هو الآخر. لكن على جهة الخطأ والنسيان فصلته صحيحة، لا نبطلها عليه، ونفرق بين المتعمد وبين المخطئ والناس. هذه مسألة. مسألة أخرى أنه ممكن يرد السلام برضو على نفس النحو، ناسي، هو اعتاد لما يسمع السلام عليكم ورحمة الله أن يرد ويقول عليكم السلام، لا تبطل الصلاة، وفي المسألة نص، فلما يتعمد تبطل الصلاة. هذه مسألة. كيف يكون الرد لو ألقي السلام واحد دخل المسجد فقال السلام عليكم ونحن نصلي؟ الرد هكذا: اليد ترفع، اليد اليمنى، وباطنها تجاه الأرض، نرفع اليد هكذا، هكذا يكون رد السلام أثناء الصلاة.